بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة السادسة بعد المئة: غش الإمام والوالي لرعيته. وهذا في وقتنا الحاضر لا يسلم منه إلا القليل، إلا من سلم الله. غش الوالي الإمام الأعظم والوالي الأعظم، أمير المؤمنين، رئيسهم، أميرهم، حاكمهم، لا ينصح لهم، جلب المعاصي لهم ليس من النصيحة بل من الغش. وجود حفلات الغناء وفتح الأبواب للاختلاط وفتح الأبواب للخمور والمخدرات والزنا والفواحش واللواط والمثنيين، هذا من الغش العظيم للأمة، للمسلمين، للرعية. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. قال ابن كثير: قوله إنما السبيل أي إنما الحرج، الحرج والعنة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم. إلى أن قال: قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثنا عبد محمد بن واسع. وهذا محمد بن واسع من أكثر الناس عبادة، أثني عليه في عبادته ثناء عطرا. قال: قدمت مكة فإذا على الخندق منظرة فأخذت حاجتي فانطلق بي إلى مروان ابن المهلب وهو أمير على البصرة، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ عالم معروف، الأمير يقول له: ما حاجتك؟ قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي. قال: ومن أخو بني عدي؟ قال: العلاء ابن زياد، استعمل صديقا له مرة على عمل، أي جعله واليا، فكتب إليه: أما بعد، فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف، أي من حقوق الناس، وبطنك خميس، أي إلا مما أحل الله لك، وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فقال مروان: صدق والله، صدق والله، ونصح. ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال: نعم. رواه ابن أبي حاتم، حاجته أن يلحقه إلى أهله. يقول: ماذا تريد؟ مال، كساء، طعام؟ قال: حاجتي النصيحة ثم ردني إلى أهلي. قال السعدي في تفسير هذه الآية: وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ومن الأدلة ما جاء في الصحيحين عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه. عبيد الله بن زياد كان واليا ليزيد بن معاوية. معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه. قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، يعني علم أنه سيموت. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ما من عبد استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال النووي في شرح مسلم: أما فقه الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم حرم عليه الجنة فيه التأويلان المتقدمان في نظائره، أحدهما أنه محمول على المستحل، والثاني حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين، يعني حرم عليه دخولا أوليا. قال: ومعنى التحريم هنا المنع. قال القاضي عياض رحمه الله: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمره واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحة في دينهم أو دنياهم، فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليهم من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لا داخل فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم. قال: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة، والله أعلم. وهنا جملة من الأحاديث في هذا الباب نختار بعضها. من أحاديث عائشة رضي الله عنها: اللهم من ولي أمر أمتي من أمري من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليهم، رواه مسلم. حديث أبي هريرة قال: فإن الله سائل عما استرعاه، متفق عليه. وحديث حذيفة رضي الله عنه: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وحديث عائذ بن عمرو قال: سمعت رسول الله قال: وعن الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد، وهو الذي قتل من؟ الحسين بن علي، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر دعاء الحطمة. هذا الصحابي يقول لهذا الأمير: شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. نصحه، لكنه ماذا قال له؟ فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت آخر الصحابة، يعني احتقار. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، أما الصحابة ما فيهم نخالة، كلهم رضي الله عنهم. قال الطيبي رحمه الله في شرح المشكاة: الحطمة هو الذي يعنف الإبل في السوق والإيراد والإصدار، يعني يضربها من أجل أن تمشي، ويضربها من أجل أن ترد الماء، ويضربها إذا رجعت. قال: ضربه مثلا لوالي السوء، أقول: لما استعار للوالي والسلطان لفظ الراعي أتبعه بما يلائم المستعار منه من صفة الحطم، فالحطم ترشيح لاستعارة الراعي له. فالمراد بالحطمة اللفظ يعني الفظ القاسي الذي يظلم الرعية ولا يرحمه من الحطم، وهو الكسر، وقيل الأكول الحريص الذي يأكل ما يرى ويغضمه، فإن من هذا دابه يكون دنيء النفس ظالما بالطبع شديد الطمع فيما في أيدي الناس. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. يعني نعمة المرضعة إذا دخل الإنسان فيها وعين في منصب فرح، وإذا أخرج منه حزن. ولذا هذا المعنى أرشد إليه ابن الوردي رحمه الله، أرشد ابن الوردي إلى هذا المعنى، وأن فرح الوالي حين يولى لا يساوي حزنه إذا عزل. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله لا تستعملني؟ قال: فضرب بيديه على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي ونداما إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث أصل عظيم، هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، أي ولاية، حتى مدير البلدية. إذا كنت ضعيفا لا تستطيع القيام بالإدارة اتركها، إني أراك ضعيف وإنها أمانة. كل ولاية يتولى فيها الإنسان أمر المسلمين يجب عليه القيام بها على أحسن وجه، حتى المدرس الذي يوكل إليه التدريس لأبناء المسلمين فإنه يجب عليه أن يؤدي تلك الأمانة كما أراد الله. ولكن المراد بالولاية التي هي أخطر وأشد الولاية العظمى، أو من كان واليا على أمر من الأمور التي تهم الناس. قال: وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تفافرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث سبعة يظنهم الله. قال: تضافرت به الأحاديث الصحيحة كحديث سبعة يظنهم الله. والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك، وإجمع المسلمين منعقد عليه. ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذر العلماء، وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. أن يمتنع الإنسان من أي ولاية، السلام لك خير. إذا كنت تحاسب على ولاية أبنائك، أبناؤك الذين أنت تقيم عليهم وهم من صلبك، فإنك تحاسب على التفريط في رعايتهم، فكيف بأبناء المسلمين؟ فكيف بالمسلمين رجالا ونساء؟ ثم يوم القيامة عندما يقوم هؤلاء كلهم خصوم لك، أنت مدير مديرية مثلا فرطت فيهم فيما هو لهم، لم تبال بهم، لا تنظر إلى أحوالهم، فيقومون يوم القيامة صفا أمامك، ماذا تفعل بهم؟ ماذا تفعل بهم؟ الأمر ثقيل. ومن أحاديث أبي هريرة وفيه أن رجلا سأل عن الساعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الآن يأتون لك بوزير أو رئيس وزراء أو قاض لا يعرف إلا القانون الذي وضعه الواضعون، وأيضا لا يقوم بالقانون هذا، قال الطيبي في شرح المشكاه: قوله إذا وسد الأمر إلى غير أهل معناه أن يني الأمر من ليس له بأهل، فتلقى له أحد وسادة الملك وأراد بالأمر الخلافة وما ينضم إليها من قضاة وإمارة ونحوهما. ومن حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الحديث. قال الطيبي: معنى الراعي هنا الحافظ المؤتمن على ما يليه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة فيما يلونه، وحذرهم الخيانة فيه بإخباره أنهم مسؤولون عنه، فالرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد، فقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيه مختلفة. يعني أنت راع، الإمام راعي، والأب راعي، والأم راعية، والغلام والخادم راعي، لكن كل إنسان له رعاية. قال: وأما رعاية الإمام ولاية أمور الرعية فالحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم، ورعاية الرجل أهله في القيام عليه بالحق في النفقة وحسن العشرة، ورعاية المرأة في بيت زوجها فحسن التدبير في أمر بيته والتعهد لخدمته وأضيافه، ورعاية الخادم حفظ ما في يده في مال سيده والقيام بشغله، إلى أن قال: وفيه أن الراعي ليس بمطلوب لذاته، وإنما أقيم الحفظ ما استرعاه المالك، فعلى السلطان حفظ الرعية فيما يتعين عليه من حفظ شرائعهم، والذب عنهم لكل متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ومنها حديث معاوية رضي الله عنه قال: وعن أبي مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك يا فلان، يعني نستريح بك وبحديثك، وهي كلمة تقولها العرب، فقلت حديثا سمعته أخبرك به، يعني جئت إليك لحديث أخبرك به، وكان معاوية أمير المؤمنين. سمعت رسول الله، عن أبي مريم بن أزدي هذا الصحابي قال يقول: سمعت رسول الله يقول: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وخلته وفقره. والآن كم الذين يحتجبون؟ ما تجد الإمام المسؤول إلا في النادر. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس، رواه أبو داود وهو صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله وصحيح الألباني. قال الطيبي في شرح المشكاه: والمراد باحتجاب الوالي أن يمنع أرباب الحوائج، أن يمنع أرباب الحوائج والمهمات أن يلجوا عليه فيعرضوها ويعسر عليهم من هاؤها. وقال الحافظ الفتح: وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها. أخيرا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء. انظر العريف في البلد والأمين على أمور الناس الذي يجعل أمينا: لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا على شيء، ولم يكونوا استخدموا على شيء. رواه أحمد ومصحف الترغيب للشيخ الألباني رحمه الله. فهذه مسألة عظيمة، غش الإمام والوالي لرعيته.